إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبة في الله، نعيد القول الراجح بس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس تحدثنا عن مسألة الحامل والمرضع، ولعلنا عندما ذكرنا الأقوال أخشى أن يكون اختلط الأمر على البعض. القول الراجح أن كل من الحامل والمرضع عليها القضاء والكفارة، عليها القضاء وماذا؟ والكفارة هي الإطعام عن كل يوم مسكين، إضافة إلى ماذا؟ إلى القضاء، سواء خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما. هذا هو القول الراجح، لكن أمس نحن فصلنا في المسألة لأن هناك أقوالا خلاف هذا. فالقول الصحيح أن عليهما القضاء وعليهما الإطعام، سواء خافتا على ولديهما إذا أفطرتا أو خافتا على من؟ على نفسيهما. هذا هو القول الراجح. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف.
هذه المسألة من أهم المسائل في رمضان، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، إن من هديه الإكثار من أنواع العبادة، من النوافل، من التطوعات. ولعلنا سمعنا الحديث غير مرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالواجب، فالذي ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة فيتقرب إلى الله جل وعلا بألوان القربات. ومن أهمها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تلاوة القرآن. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. القرآن الذي كل حرف تقرأه لك فيه عشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يضاعفوا جهودهم في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وينبغي أن يتلى بتدبر وتأمل من أجل العمل به وفهمه. فالصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وهكذا التابعون، يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المعروف: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لذلك ينبغي لنا أن نتنبه لهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، كان يدارسه القرآن في رمضان يعني، وكان في البداية يعجل حتى نزلت الآية وهي: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقد تكفل الله بحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يهتموا بتلاوة القرآن. ولكن أنبه الإخوة إلى شيء، إلى أمرين، بل إلى 3 أمور. الأمر الأول التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وثانيا، لا بد من الترسل والهدوء في تلاوة القرآن. البعض من الناس لا تعدو أن تكون قراءته هذرمة، يعني يسرع سرعة مخلة، ويتفاخر البعض أنه يقرأ القرآن في ليلة. أقول هذا مستحيل، إلا إذا كان ينمنم هكذا بكلام لا يفهم. السلف أقل ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤونه كل 3 أيام، وهذا معقول، في اليوم 10 أجزاء. نعم، بعض الناس قد يطيق ذلك، لكنه في النهاية قد يطيق غير ذلك، لكني أخشى أن يكون كالمنبت في نهاية المطاف، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني لا يتمكن من المواصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن كان يتخول أصحابه تخولا، وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. وحث من وجد كسلا أن يستريح ولا يقرأ، لكن لا يعني ذلك الإهمال، يعني ساعة وساعة، يعني ساعة وساعة. فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في ذلك. كل 3 ليالي معقول، الجاد يعني فعلا الذي عنده جد هذا يقرأ في كل 3 ليالي مرة. وأما طريقة الهذرمة هو طريقة قراءة 10 أجزاء في ركعة واحدة، هذا في الحقيقة قد يروى عن بعض السلف، لكن أولا الله أعلم بصحة تلك الروايات، وثانيا لا أظن أنهم يقرؤون كقراءة هؤلاء المهذرمين في هذا العصر. الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه إليه فيما يتعلق بالقرآن الكريم: الجد والاجتهاد في تنزيهه والعمل به، والجد والاجتهاد في تطبيقه تطبيقا عمليا. وعند التلاوة نحذر من القراءة التي تشبه الغناء التي يسمونها مقامات كذا ومقامات كذا، فهذا غناء لا يجوز. نعم يجب علينا، ينبغي لنا أن نتغنى بالقرآن، لكن ليس بتقليد أصوات من المغنين والمغنيات والملحنين والملحنات، فإن أصواتهم منكرة. وبعض ما يسمونه بالمقامات الفلانية والمقامات الفلانية هذه أشبه ما يتكون بالطرب والغناء وليست من دين الله في شيء، فينبغي الاجتهاد في ذلك والحذر من تلك المقامات التي كثير من الناس يتمناها ويطنطن من أجلها. فهذه المقامات ليست من تلاوة كتاب الله، وإنما هي من العبث، من العبث بالقرآن، حتى لقد أصبح في بعض البلاد من يرتل القرآن عن طريق الموسيقى، وهذا والعياذ بالله استهزاء بكتاب الله وأمر خطير جدا لا يجوز للمؤمنين أن يفعلوه، فإنه تلاعب بالكتاب والسنة، تلاعب بكتاب الله جل وعلا، فاحذر منه يا عبد الله. أتلو القرآن كما ينبغي بالترتيل والتجويد، ولكن ليس بطريق ما يسمى بالمقامات، فإن هذه المقامات مقامات غنائية فاحذر منها يا عبد الله. الأمر الثاني الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فالصدقة على المحتاجين في مثل هذه الأيام المباركة تضاعف، ويعني أكثر أفضل منها في غيرها. وابحث عن المحتاجين، وإياك صدقات التفاخر التي ربما يحرم منها المحتاجون ويعطى غير المحتاجين. وكذلك الأولى إخفاء الصدقة إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما لو كان شخص غير معروف وتريد أن تعرف الناس به. فالصدقة والكرم في مثل هذا الشهر المبارك مع فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجان هي أحرى الأيام بالقبول. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يبتغون بعملهم وجه الله تبارك وتعالى، فلنجتهد في هذا. كذلك سائر أنواع العبادة، تهجد، الصلاة، تراويح، الكلمة الطيبة، اجتهد يا عبد الله بما يفتح الله عليك، الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل، تعليم الناس الخير، مساعدتهم في قضاء حوائجهم، كل هذا مما ينبغي فعله لدى على كل مسلم يرجو القبول من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور.
نعم.
حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم. هذه كان من هدي صلى الله عليه وسلم الحرص على العبادة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولكن هذه من خصوصياته كما سوف نفصله إن شاء الله تعالى. فالوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، ومعنى الوصال وصل اليوم باليوم بدون طعام ولا شراب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أن ربه يطعمه ويسقيه, يطعمه ويسقيه. وهذا الأمر فسر على وجهين سنبينهما إن شاء الله تعالى بعد قليل. والمهم أنه واصل, ومع كونه واصل فإنه نهى الصحابة عن الوصال لعلمه أنهم لا يطيقون ذلك, لعلمهم أنه لا يطيقون ذلك. فلما ألحوا عليه واصل بهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين, أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم, قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه, وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان, كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد, لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي, إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني, ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفيه تصل إليه كل وقت, ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له, أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن, وهذا حاله مع حبيبه؟ أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني, ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا, وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا, ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إنك تواصل, لست أواصل, ولم يقل لست كهيئتكم, بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق.
نعم.
كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم, إني أطعم وأسقى. قال: وسياق البخاري لهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل, قال: إني لست مثلكم, إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم, إني لست مثلكم, أو قال: إنكم لستم مثلي, فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال: فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا, وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم, فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا, وهذا بحمد الله واضح.
نعم. هذه المسألة تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم إنني عند ربي يطعمني ويسقيني. أو إن ربي يطعمني ويسقيني أو غير ذلك من الألفاظ المتقاربة، كلها تدل على أن الله يطعمه ويسقيه. وللعلماء تفسيران لهذه في هذه المسألة، هل هو الإطعام والشراب الحسي ويؤخذ الكلام على ظاهره وأنه إذا عطش أو جاع أطعمه ربه؟ السؤال الثاني أو التفسير الثاني، هل المقصود تلذذه بمناجاة ربه واجتهاده في العبادة التي صارت أحب إليه من الطعام والشراب، تكون هي تفسيرا لقوله يطعمني ويسقين؟ فأنسه به وقربه منه وتعلقه به ونحو ذلك يجعله يعني يقول إنه ليس مثلنا لأن الله يطعمه ويسقيه. في الحقيقة الأمران محتملان، وقد أميل للأمر الثاني، قد أميل للأمر الثاني وإن كان خلاف الظاهر، لكنه مرجوح بقرائن أخرى، وهي كون يعني الوقت هذا الطويل يعني قد يطول وقد يتعب من جرائه النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده من دعوة وخطب وما إلى ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود، وإن كان البعض يشدد في وجوب البقاء على الظاهر من أنه يطعمه ويسقيه شرابا حقيقيا وطعاما حقيقيا، لكن هنا يظهر أن الأمر الثاني وارد، وهو أنه
هداء الروح،
أنه أن زاده وأن طعامه وشرابه هو أنسه بربه وبمعبوده سبحانه وتعالى وتفرغه لعبادته، حيث يجد بذلك عبادة ينسى معها ذلكم الذي يخفف بذلك الجوع والعطش. فإن الأنس بالله عز وجل وقربه منه ومناجاته إياه وتعلقهم به سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الأولى والذي تعاضده القرائن الكثيرة، لأن ذلك أقوى لأجره وأعظم لأجره، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نقرأ المسألة كلها.
قال: فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال
طويلة، لكن نقرأها لأنها بعدين ألخصها بعدين.
قال رحمه الله: فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهي لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قال قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيع على وجهين. قال واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والنهي يقتضي التحريم. قالوا وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمة بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة. قال والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس إقراره لهم عن الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. قال وفي السنن عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. قال رحمه الله والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة يمكن أن نلخصها فيما يلي. المصنف ذكر ثلاثة أقوال وهي أربعة، هو أشار إلى الرابع إشارة، وصورة المسألة هي مسألة الوصال، ما حكم أن يواصل الناس الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والوصال معناه أن تصل يومين ببعضهما ولا تفطر أو أكثر، هذا هو الوصال. فما بعد أن بينا النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن سمعنا الحديث وإن كان لابد فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فقد قال العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة. القول الأول التحريم مطلقا نظرا للنهي الصريح عن الوصال، ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الوصال، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. والقول الثاني أنه يجوز مطلقا، وقلبوا دليل أولئك عليهم، قالوا ما دام قد نهى ثم أذن لهم دل ذلك على الجواز، فيكون إذنه لهم ناسخا لذلك النهي. والنهي هنا يعني قد نقض بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومواصلته بهم إلى اليوم الثاني. وقالوا أيضا عفوا للتحريم النهي، القول الثاني الجواز نعم، ودليله قالوا نفس النهي ثم مواصلته بهم يدل على ماذا؟ يدل على الإقرار، وما دام قد أقرهم فإن ذلك جائز. واستدلوا بالقياس على قضية بول الأعرابي وما إلى ذلك، قال إنه على الرغم من أنه يمنع هذا فإنه لم يعنفه ولم يأمره بشيء، غير أنه قال إن هذه الأماكن لا المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو الغائط. وكذلك استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم بفعله، وقالوا فعله دليل التشريع وليس من باب الخصوصية. والقول الثالث الاستحباب، وهو ودليل أدلتهم هي نفس أدلة المجيزين، ويتقوون بكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن الله ما أقره عليه إلا لكونه مشروعا مستحبا. القول الرابع الكراهة، قول الرابع الكراهة، وأدلته أدلته هي أدلة التحريم، وهو النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل. وهناك القول الخامس ولعله الأولى، وهو التفصيل، فيجوز الوصال إلى السحر ويحرم فيما زاد على ذلك، يحرم فيما زاد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر فمن كان لابد أو من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني لا يفطر لكنه لابد أن يتسحر، فهذا دليل على جواز استمرار ذلك إلى السحر لمن قوي على ذلك. والذي يظهر أنه هو أعدل الأقوال وأقربها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا القول الذي رجحناه هو جواز الوصال إلى السحر لمن قدر على ذلك، يعني مع تحريم ما تجاوز ذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وإنما رجح الجواز إلى السفر لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما واصل بهم إنما واصل بهم ليس تقريرا، وإنما هو كما قال المصنف رحمه الله تقريعا، يعني تنبيها لهم وأنهم لا يطيقون الوصال، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. شيخنا سائل كريم يقول إني أحبكم في الله،
حبكم
الله، تكثر في الأسئلة بحمد الله، يقول
الله.
هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به أسئلة؟ عن الزغاريد يقول والتصديق في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني مشروع أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟
زيارة النساء للقبور عموما فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالتحريم مطلقا، وقول بالتفصيل وهو الجواز مع عدم الإكثار والتردد إذا أمنت الفتنة. وتفصيل ذلك يطول، لكني أكتفي ببيان القول الراجح. القول الراجح الذي تعاضده الأدلة منع النساء من زيارة المقابر سواء أكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، وأنه يحرم عليهن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه، وهناك حديث يحسنه بعض أهل العلم بلفظ زائرات، لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا هو القول الصحيح. يؤيد ذلك نهي النساء عن اتباع الجنائز، يؤيد ذلك ضعف النساء عند الوصول إلى المقابر، فقد يؤدي بهن ذلك إلى الجزع والتسخط، وهذا أمر منكر. فالصحيح أنه ليس لهن أن يذهبن إلى القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة الصحيحة الواضحة. وحديث لعن الله زوارات القبور واضح لا إشكال فيه. وأما ما يحدث الآن من زغارد وأصوات وصياح عند الزيارة فهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأمرين: الأمر الأول أنه منكر، وصوت المرأة بالزغردة بهذه الطريقة صوت منكر وعورة. أنا لا أقول إن صوتها عورة مطلقا، لا، يجوز المرأة أن تتكلم إذا أمنت الفتنة في حدود الشرع، لكن صوتها بهذا الشكل عورة. ثم إنه منكر من جهة أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن لا تدخلها إلى مكان الزيارة وأن تبقى تصلي في المسجد لعلها تثاب 1000 صلاة بدلا من هذا التردد الذي لا طائل تحته. أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبتي في الله، نعيد القول الراجح بس: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس تحدثنا عن مسألة الحامل والمرضع، ولعلنا عندما ذكرنا الأقوال أخشى أن يكون اختلط الأمر على البعض. القول الراجح أن كل من الحامل والمرضع عليها القضاء والكفارة، عليها القضاء وماذا؟ والكفارة هي الإطعام عن كل يوم مسكين، إضافة إلى ماذا؟ إلى القضاء، سواء خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما. هذا هو القول الراجح، لكن أمس نحن فصلنا في المسألة لأن هناك أقوالا خلاف هذا. فالقول الصحيح أن عليهما القضاء وعليهما الإطعام، سواء خافتا على ولديهما إذا أفطرتا أو خافتا على من؟ على نفسيهما. هذا هو القول الراجح. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه، قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف.
هذه المسألة من أهم المسائل في رمضان، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، إن من هديه الإكثار من أنواع العبادة، من النوافل، من التطوعات. ولعلنا سمعنا الحديث غير مرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالواجب، فالذي ينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة فيتقرب إلى الله جل وعلا بألوان القربات، ومن أهمها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم: أولا تلاوة القرآن. القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. القرآن الذي كل حرف تقرأه لك فيه عشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يضاعفوا جهودهم في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وينبغي أن يتلى بتدبر وتأمل من أجل العمل به وفهمه. فالصحابة كانوا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، وهكذا التابعون. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المعروف: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لذلك ينبغي لنا أن نتنبه لهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، كان يدارسه القرآن في رمضان، يعني وكان في البداية يعجل حتى نزلت الآية وهي: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فقد تكفل الله بحفظه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يهتموا بتلاوة القرآن. ولكن أنبه الإخوة إلى شيء، إلى أمرين. بل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول التدبر والتأمل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وثانيا لابد من الترسل والهدوء في تلاوة القرآن. البعض من الناس لا تعدو أن تكون قراءته هذرمة، يعني يسرع سرعة مخلة، ويتفاخر البعض أنه يقرأ القرآن في ليلة. أقول هذا مستحيل، إلا إذا كان ينمنم هكذا بكلام لا يفهم. السلف أقل ما ثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤونه كل ثلاثة أيام، وهذا معقول في اليوم 10 أجزاء. نعم بعض الناس قد يطيق ذلك، لكنه في النهاية قد يطيق غير ذلك، لكني أخشى أن يكون كالمنبت في نهاية المطاف، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني لا يتمكن من المواصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن كان يتخول أصحابه تخولا، وقال إن الله لا يمل حتى تملوا، وحث من وجد كسلا أن يستريح ولا يقرأ، لكن لا يعني ذلك الإهمال، يعني ساعة وساعة، يعني ساعة وساعة. فينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في ذلك. كل ثلاث ليالي معقول، الجاد يعني فعلا الذي عنده جد هذا يقرأ في كل ثلاث ليالي مرة. وأما طريقة الهذرمة هو طريقة قراءة عدة أجزاء في ركعة واحدة، هذا في الحقيقة قد يروى عن بعض السلف، لكن أولا الله أعلم بصحة تلك الروايات، وثانيا لا أظن أنهم يقرؤون كقراءة هؤلاء المهذرمين في هذا العصر. الأمر الثاني الذي أحببت أن أنبه إليه الآن فيما يتعلق بالقرآن الكريم الجد والاجتهاد في تنزيهه والعمل به، والجد والاجتهاد في تطبيقه تطبيقا عمليا. وعند التلاوة نحذر من القراءة التي تشبه الغناء، التي يسمونها مقامات كذا ومقامات كذا، فهذا غناء لا يجوز. نعم يجب علينا، ينبغي لنا أن نتغنى بالقرآن، لكن ليس بتقليد أصوات من المغنين والمغنيات والملحنين والملحنات، فإن أصواتهم منكرة. وبعض ما يسمونه بالمقامات الفلانية والمقامات الفلانية هذه أشبه ما تكون بالطرب والغناء، وليست من دين الله في شيء، فينبغي الاجتهاد في ذلك والحذر من تلك المقامات التي كثير من الناس يتمناها ويطنطن من أجلها. فهذه المقامات ليست من تلاوة كتاب الله، وإنما هي من العبث، من العبث بالقرآن، حتى لقد أصبح في بعض البلاد من يرتل القرآن عن طريق الموسيقى، وهذا والعياذ بالله استهزاء بكتاب الله وأمر خطير جدا لا يجوز للمؤمنين أن يفعلوه، فإنه تلاعب بالكتاب والسنة، تلاعب بكتاب الله جل وعلا، فاحذر منه يا عبد الله. أتلو القرآن كما ينبغي بالترتيل والتجويد، ولكن ليس بطريق ما يسمى بالمقامات، فإن هذه المقامات مقامات غنائية فاحذر منها يا عبد الله. الأمر الثاني الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فالصدقة على المحتاجين في مثل هذه الأيام المباركة تضاعف، ويعني أكثر أفضل منها في غيرها. وابحث عن المحتاجين، وإياك صدقات التفاخر التي ربما يحرم منها المحتاجون ويعطى غير المحتاجين. وكذلك الأولى إخفاء الصدقة إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما لو كان شخص غير معروف وتريد أن تعرف الناس به. فالصدقة والكرم في مثل هذا الشهر المبارك مع فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران وتصفيد مردة الجان هي أحرى الأيام بالقبول. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يبتغون بعملهم وجه الله تبارك وتعالى، فلنجتهد في هذا. كذلك سائر أنواع العبادة، تهجد، الصلاة، تراويح، الكلمة الطيبة، اجتهد يا عبد الله بما يفتح الله عليك، الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل، تعليم الناس الخير، مساعدتهم في قضاء حوائجهم، كل هذا مما ينبغي فعله لدى على كل مسلم يرجو القبول من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور.
نعم.
حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني.
نعم. هذه كان من هدي صلى الله عليه وسلم الحرص على العبادة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولكن هذه من خصوصياته كما سوف نفصله إن شاء الله تعالى. فالوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، ومعنى الوصال وصل اليوم باليوم بدون طعام ولا شراب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ربه يطعمه ويسقيه، يطعمه ويسقيه. وهذا الأمر فسر على وجهين سنبينهما إن شاء الله تعالى بعد قليل. والمهم أنه واصل، ومع كونه واصل فإنه نهى الصحابة عن الوصال لعلمه أنهم لا يطيقون ذلك. فلما ألحوا عليه واصل بهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا: وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفيه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له. أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا له: إنك تواصل، لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما بينه من الفارق.
نعم.
كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، فقيل له: أنت تواصل؟ فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي لفظ آخر: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم. أو قال: إنكم لستم مثلي، فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال: فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا، وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح.
نعم. هذه المسألة تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إن إنني عند ربي يطعمني ويسقيني، أو إن ربي يطعمني ويسقيني، أو غير ذلك من الألفاظ المتقاربة، كلها تدل على أن الله يطعمه ويسقيه. وللعلماء تفسيران في هذه المسألة: هل هو الإطعام والشراب الحسي ويؤخذ الكلام على ظاهره، وأنه إذا عطش أو جاع أطعمه ربه؟ السؤال الثاني أو التفسير الثاني: هل المقصود تلذذه بمناجاة ربه واجتهاده في العبادة التي صارت أحب إليه من الطعام والشراب، تكون هي تفسيرا لقوله يطعمني ويسقين؟ فأنسه به وقربه منه وتعلقه به ونحو ذلك يجعله يعني يقول إنه ليس مثلنا لأن الله يطعمه ويسقيه. في الحقيقة الأمران محتملان، وقد أميل للأمر الثاني، وإن كان خلاف الظاهر لكنه مرجوح بقرائن أخرى، وهي كون يعني الوقت هذا الطويل يعني قد يطول وقد يتعب من جرائه النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده من دعوة وخطب وما إلى ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود، وإن كان البعض يشدد في وجوب البقاء على الظاهر من أنه يطعمه ويسقيه شرابا حقيقيا وطعاما حقيقيا، لكن هنا يظهر أن الأمر الثاني وارد، وهو أنه
غذاء الروح،
أنه أن زاده وأن طعامه وشرابه هو أنسه بربه وبمعبوده سبحانه وتعالى وتفرغه لعبادته، حيث يجد بذلك عبادة ينسى معها ذلكم الذي يخفف بذلك الجوع والعطش. فإن الأنس بالله عز وجل وقربه منه ومناجاته إياه وتعلقهم به سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الأولى والذي تعاضده القرائن الكثيرة، لأن ذلك أقوى لأجره وأعظم لأجره، والله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نقرأ المسألة كلها.
قال: فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال
طويلة لكن نقرأها لأنها بعدين ألخصها بعدين.
قال رحمه الله: فإن قيل: فما حكم هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما. فهذا وصاله بهم بعد نهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. متفق عليه. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد. قال: قلت: الشافعي رحمه الله نص على كراهته، واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أو تنزيع على وجهين. قال: واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة رضي الله عنها رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له. فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة قال والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وليس إقراره لهم عن الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا ينفر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال: إني لست كهيئتكم. ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه قالوا: فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال: وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. قال: وفي السنن عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال: وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. قال رحمه الله: والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة يمكن أن نلخصها فيما يلي: المصنف ذكر ثلاثة أقوال وهي أربعة، هو أشار إلى الرابع إشارة، وصورة المسألة هي مسألة الوصال، ما حكم أن يواصل الناس الصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والوصال معناه أن تصل يومين ببعضهما ولا تفطر أو أكثر، هذا هو الوصال. فما بعد أن بينا النهي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سمعنا الحديث، وإن كان لابد فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فقد قال العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة. القول الأول: التحريم مطلقا نظرا للنهي الصريح عن الوصال، ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن الوصال، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. و القول الثاني أنه يجوز مطلقا، وقلبوا دليل أولئك عليهم، قالوا: ما دام قد نهى ثم أذن لهم دل ذلك على الجواز، فيكون إذنه لهم ناسخا لذلك النهي، والنهي هنا يعني قد نقض بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومواصلته بهم إلى اليوم الثاني. وقالوا أيضا عفوا للتحريم النهي. القول الثاني الجواز، نعم، ودليله قالوا: نفس النهي ثم مواصلته بهم يدل على ماذا؟ يدل على الإقرار، وما دام قد أقرهم فإن ذلك جائز. واستدلوا بالقياس على قضية بول الأعراب وما إلى ذلك، قال: إنه على الرغم من أنه يمنع هذا فإنه لم يعنفه ولم يأمره بشيء، غير أنه قال: إن هذه الأماكن المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو الغائط. وكذلك يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم بفعله، وقالوا فعله دليل التشريع وليس من باب الخصوصية. والقول الثالث الاستحباب، وهو ودليل أدلتهم هي نفس أدلة المجيزين، ويتقوون بكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن الله ما أقره عليه إلا لكونه مشروعا مستحبا. القول الرابع الكراهة، القول الرابع الكراهة، وأدلته أدلته هي أدلة التحريم، وهو النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفصيل. وهناك القول الخامس ولعله الأولى، وهو التفصيل، فيجوز الوصال إلى السحر ويحرم فيما زاد على ذلك، يحرم فيما زاد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: فمن كان لابد أو من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني لا يفطر لكنه لابد أن يتسحر. فهذا دليل على جواز استمرار ذلك إلى السحر لمن قوي على ذلك، لمن قوي على ذلك، والذي يظهر أنه هو أعدل الأقوال وأقربها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا القول الذي رجحناه هو جواز الوصال إلى السحر لمن قدر على ذلك، يعني مع تحريم ما تجاوز ذلك، لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وإنما رجح الجواز إلى السفر لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما واصل بهم إنما واصل بهم ليس تقريرا، وإنما هو كما يقول، كما قال المصنف رحمه الله، تقريعا، يعني تنبيها لهم وأنهم لا يطيقون الوصال، فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. شيخنا سائل كريم يقول: إني أحبكم في الله.
حبكم الله.
تكثر في الأسئلة بحمد الله. يقول: هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويلحق به أسئلة عن الزغاريد، يقول والتصديق في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني مشروع أو من النبي صلى الله عليه وسلم؟
زيارة النساء للقبور عموما فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالتحريم مطلقا، وقول بالتفصيل وهو الجواز مع عدم الإكثار والتردد إذا أمنت الفتنة. وتفصيل ذلك يطول، لكني أكتفي ببيان القول الراجح. القول الراجح الذي تعاضده الأدلة: منع النساء من زيارة المقابر، سواء أكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، وأنه يحرم عليهن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه. وهناك حديث يحسنه بعض أهل العلم بلفظ زائرات، لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا هو القول الصحيح. يؤيد ذلك نهي النساء عن اتباع الجنائز، يؤيد ذلك ضعف النساء عند الوصول إلى المقابر، فقد يؤدي بهن ذلك إلى الجزع والتسخط، وهذا أمر منكر. فالصحيح أنه ليس لهن أن يذهبن إلى القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة الصحيحة الواضحة. وحديث لعن الله زوارات القبور واضح لا إشكال فيه. وأما ما يحدث الآن من زغارد وأصوات وصياح عند الزيارة فهذا ينطبق عليه قول الله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لأمرين. الأمر الأول أنه منكر، وصوت المرأة بالزغردة بهذه الطريقة صوت منكر وعورة. أنا لا أقول إن صوتها عورة مطلقا، لا، يجوز المرأة أن تتكلم إذا أمنت الفتنة في حدود الشرع، لكن صوتها بهذا الشكل عورة. ثم إنه منكر من جهة أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن لا تدخلها إلى مكان الزيارة وأن تبقى تصلي في المسجد لعلها تثاب 1000 صلاة بدلا من هذا التردد الذي لا طائل تحته. أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى.